إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب السادس والثلاثين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التعوذ من غلبة الرجال. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي رضي الله عنها قد حازها، فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو كساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيثا في نطع، ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى بدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. طيب، هذا الباب باب التعوذ من غلبة الرجال. وغلبة الرجال أي شدة تسلطهم واستيلائهم. يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من غلبة الرجال، يعني من تسلط الرجال عليه واستيلاء الرجال عليه، يعني أن يكون الإنسان ذليلا لغيره، وأن يتولى عليه يعني من لا يرحمه فيقهره ويذله ويهينه، فيصبح الإنسان يعني مغلوبا مقهورا قد استولى عليه غيره. فهذا مما كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي معنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة. وأبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه. أبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك. أنس بن مالك أمه هي أم سليم، قالوا لها أم سليم رضي الله عنها. وأم سليم لما توفي يعني اللي هو مالك ولد والد أنس بن مالك، تزوجت يعني بعد مالك اللي هو والد أنس بن مالك، تزوجت بعده بأبي طلحة. وكان أبو طلحة مشركا، وتقدم لخطبة أم سليم وكانت هي مسلمة، وأبو طلحة مشرك وتقدم لخطبتها، فقالت يعني مثلك لا يرد، يعني أثنت عليه خيرا وقالت له يعني مثلك لا يرد، يعني كان رغم أنه مشرك إلا أنه كان معروفا يعني بمكارم الأخلاق يعني والمروءة والكرم ومحاسن الأخلاق، فقالت مثلك لا يرد ولكنك رجل مشرك وأنا مسلمة، وإن المسلمة لا تحل لمشرك، فإن أسلم فذلك صدقي. قالت له يعني لو أسلمت فأنا أرضى بك يعني زوجا، ويعني إسلامك هو مهري، لا أريد منك مهرا سوى أن تسلم. فأسلم وكان ذلك صداقها وتزوجها رضي الله عنه. يعني وكانوا يقولون، كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يقولون يعني ما رأينا امرأة أكرم صداقا من أم سليم، كان صداقها الإسلام، يعني ليس هناك يعني صداق أكرم يعني من هذا، أنها يعني جعلت صداقها أن يسلم هذا المشرك، فكان إسلامه صداقها. فأبو طلحة رضي الله عنه أرضاه بعد ذلك يعني حسن إسلامه، صار له مواقف يعني مشهودة في خدمة الدين وخدمة الإسلام. فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني، يعني اجعل غلاما من غلمانكم يعني من الأنصار، يعني شابا يافعا يعني من الأنصار وكذا يخدمني في الطريق يعني. والقصة يعني بعد ذلك تحكي قصة خيبر. وطبعا هو أنس رضي الله عنه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان عمر أنس بن مالك في ذلك الوقت كان عمر أنس 10 سنين، أنس كان عمره 10 سنوات. وجاءت به والدته أم سليم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا غلامك أنس يخدمه، وعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني تجعل ابنها خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم خادما له. وكان ذلك يعني شرفا عظيما لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، تشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، فكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويساعده في يعني شؤون المنزل، ويكلفه الرسول صلى الله عليه وسلم بتوصيل أشياء أو إحضار أشياء أو القيام يعني ببعض الأعمال في المنزل وكذا. فاستمر على هذا الوضع يعني لغاية لما جت يعني أيام غزوة خيبر، وغزوة خيبر كانت في السنة السابعة، كانت في السنة السابعة بعد الهجرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب خادما يعني أيضا يخدمه في طريق السفر، في طريق السفر طلب يعني النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة أحدا يخدمه في طريق السفر، لأن المسافر يحتاج يعني إلى طلبات يعني في تهيئة الطعام وفي نصب الخيام وحمل المتاع وكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم احتاج يعني أحدا يخدمه في طريق السفر وكذا. فأبو طلحة خرج بأنس يردفه وراءه، يعني أبو طلحة راكب على الدابة وأنس راكب خلفه. قال فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، يعني في أثناء الطريق أول ما ينزلون عن الدواب إلى الأرض فيتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، يعني ينزل له المتاع مثلا على الدابة، أو يحمل له المتاع، أو ينصب له الخيمة، أو يهيئ له الطعام أو كذا. قال فكنت أسمعه يكثر أن يقول يعني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. هذه دعوات يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء بها، وحري بنا يعني أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونكثر الدعاء بهذه الدعوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكثر الدعاء بها إلا لأهميتها واحتياج المسلم إليها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الفرق بين الهم والحزن أن الهم هو يعني تألم القلب من توقع مكروه في المستقبل، توقع مكروه في المستقبل، الإنسان يعني يكون قلبه متألما ويشعر يعني بضيق وألم يعني في قلبه بسبب توقع حصول مكروه في المستقبل، يعني شيء لسه ما حصل بعد، ولكن الإنسان يعني تقول مثلا أراك مهموما، الهم يعني هو الآن الحمد لله في نعمة وفي خير، يعني ما عنده أي مشكلة يعني في الوضع الحالي، ولكن هو منتظر يعني مشكلة يعني يتوقع حصولها قريبا، لسه ما حصلت ولكن هو يعني يتوقع أن تحصل له مشكلة، إما يعني حصول مصيبة أو زوال نعمة، يعني مثلا متوقع زوال نعمة من النعم أو متوقع حصول مثلا مصيبة أو كذا، فيظل يعني يفكر في هذا الشر المستقبلي الذي ما حصل بعد، فالإنسان يصيبه الهم. والحزن اللي هو الإيه عكسه بقى، اللي هو يعني تألم القلب وضيق الصدر بسبب التفكر في مصيبة حصلت في الماضي أو مشكلة حصلت في الماضي. إن الإنسان يعني كل ما يتفكر في مشكلة يعني حصلت في الماضي وانتهى زمانه وخلاص، ويكون الإنسان يعني مسرورا وسعيدا وكذا، وبعدين أول ما يجي في باله يتذكر أنه سابقا يعني حصل له كذا وكذا من المشاكل، يبتدي يفكر في المشاكل التي حصلت له سابقا، فيصيبه الحزن يعني أنه يعني كلما تذكر هذه المشاكل يحزن. في نوع ثالث أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في أحاديث أخرى، اللي هو الغم. الغم اللي هو يعني تألم القلب من مكروه يعني حاصل في الحال، يعني كل مشكلة هو يعني واقع فيها في نفس اللحظة، فهذا يسمى الغم. الغم اللي هو يعني المشكلة الحاصلة في الوقت الراهن يعني أو الحالي، هو لا يزال يعني في هذه المشكلة، يعني مشكلة مثلا مرض أو مشكلة فقر أو مشكلة يعني وفاة قريب مثلا، أو يعني فقدان نعمة من النعم أو كذا، يعني أي مشكلة يعني تعتري الإنسان، إذا كانت مشكلة يعني حاضرة في الوقت الراهن والآن هو مصاب بها ويعاني منها في اللحظة الراهنة، فهذا يعني الألم الذي في القلب والضيق الذي في الصدر يعني بسبب هذه المشكلة يسمى غما. فعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الهم والغم والحزن، فيحسن يعني أن يتعوذ من الثلاثة، من الهم والغم والحزن. وإن كان في هذا الحديث الذي معنا التعوذ من الهم والحزن، لكن في أحاديث أخرى التعوذ من الغم أيضا. قال والعجز والكسل، كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرا من العجز والكسل. ما الفرق أيضا بين العجز والكسل؟ قالوا يعني العجز هو يعني عدم قدرة الإنسان على يعني فعل ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، يعني الأشياء التي يحتاج الإنسان إليها في أمر دينه وفي أمر دنياه يكون يعني عاجزا عنها لشيء خارج عن إرادته. وأما الكسل بيكون يعني هو يؤدي إلى نفس النتيجة، الإنسان لا يفعل ما ينفعه في أمر دينه ودنياه، لكن بسبب يعني ليس شيء خارج عن الإرادة، ولكن بسبب تكاسل من الإنسان وعدم نشاط يعني وهمة لفعل ما ينفعه سواء في أمر الدين أو أمر الدنيا. في أمر الدين يعني مثلا الإنسان الذي ينفع الإنسان في أمر دينه هو الأعمال الصالحة، أن يصلي ويصوم ويعبد الله ويجتنب الحرام يعني ويغتنم وقته في فعل الطاعات واغتنام الأوقات يعني في طاعة الله، فهذا الذي ينفع الإنسان في أمر الدين. فأحيانا الإنسان يكون مصدودا عن ذلك بسبب العجز، يعني شيء خارج عن إرادته، يعني الإنسان مثلا هو له رغبة أن يصلي ولكن مثلا مرض يمنعه من الصلاة، أو له رغبة مثلا في أن يتصدق ولكنه عاجز عن الصدقة لفقره، أو عنده رغبة مثلا في حفظ القرآن أو في تلاوته مثلا أو كذا، ما توفر له يعني الأسباب التي تعينه على ذلك أو تساعد عليه. إذا كان شيء يعني خارج عن إرادة الإنسان فيكون عجزا. وكذلك قد يعجز الإنسان عما ينفعه في أمر دنياه، الأمر الدنيا مثلا يحتاج إلى مذاكرة مثلا ودراسة واجتهاد في الدراسة، أو إذا كان يعني في طلب الرزق في تجارة في عمل في كذا، فالإنسان برضو يحتاج إلى أشياء يعني نافعة في أمر الدنيا، قد يصيبه العجز عنها، قد يصيبه العجز عنها يعني بسبب يعني خارج عن إرادته. وأما الكسل، الإنسان قد يتكاسل يعني عن هذه الأشياء النافعة سواء في أمر الدين أو الدنيا، قد يكون يعني الأسباب كلها متهيئة، أحيانا الإنسان كل الظروف يعني مساعدة له، الحمد لله عنده وقت وعنده مال وعنده قوة بدنية ليس به مثلا يعني إعاقة جسدية ولا أمراض تمنعه من فعل الخير الديني أو الدنيوي، ولكن يعني فقط مجرد كسل، إنه يعني ما عنده يعني عزيمة ولا نشاط، فتضيع منه الأوقات يعني هباء أو كذا. فكلاهما شر، المحصلة واحدة، سواء العجز أو الكسل محصلتهما واحدة، وهي يعني عدم انتفاع الإنسان يعني بوقته وجهده فيما ينفع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن. والبخل والجبن، ومعروف البخل هو ضد الكرم، والجبن وهو يعني ما يقابل الشجاعة والإقدام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من البخل، لأن البخل من رذائل الأخلاق وقبائح يعني الصفات، وكذلك الجبن. والبخل أيضا درجات، يعني قد يبخل الإنسان بما يجب عليه، قد يبخل الإنسان بما يجب عليه من الحقوق المالية التي أوجبها الله عليه. هناك بعض الناس يبخل بإخراج الزكاة، أو يبخل بالنفقة الواجبة عليه في ماله على زوجته وأولاده بالمعروف بقدر يعني ما وسع الله عليه، وكذا يبخل عن إكرام ضيفه. وإكرام الضيف هذا حق واجب على المسلم، إذا جاءك الضيف يعني أن تكرمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، كذا. فأحيانا يبخل الإنسان بالحقوق الواجبة عليه، وأحيانا يكون البخل يعني بالمستحبات، يعني يؤدي الواجبات مثلا بالكاد، يعني يدوب الحقوق يعني التي فرضها الله عليه في ماله يؤديها، ولكن يبخل يعني بما زاد على ذلك، يكون عنده فائض يعني من المال، شيء فائض عن حاجته، ويبخل به مثلا أن ينفقه في أوجه الخير والمعروف وكذا. وعليكم السلام ورحمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من البخل، ويتعوذ من الجبن. والجبن أيضا كما ذكرنا هو ضد يعني الشجاعة والإقدام. ودائما يعني الأخلاق الكريمة تكون يعني وسطا بين طرفين، يعني البخل طرف والإسراف طرف آخر، والمطلوب هو الاقتصاد يعني والتوسط يعني في الإنفاق، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة. وقال سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالممدوح هو يعني الاعتدال يعني في النفقة بدون يعني إسراف، بحيث يعني يبدد ماله كله ويقعد يعني ويحتاج إلى سؤال الناس وتكفف الناس، وفي نفس الوقت أيضا يعني لا يسرف ولا يقتر. وكذلك يعني الجبن يقابله أيضا التهور، يعني الشجاعة مطلوبة وهي صفة حميدة، وهي وسط بين الجبن الذي هو الهلع والخوف يعني المذموم، يعني الذي يجعل الإنسان يعني يمسك عن الإقدام على ما ينفعه يعني وعلى ما فيه خير له في دينه ودنياه، وفي نفس الوقت يعني ضد الجبن يعني التهور، الإنسان يعني يكون عنده تسرع يعني وعجلة وإقدام على أشياء بغير روية وبغير تبين، يعني فتوقعه في المهالك وهكذا. فالشجاعة مطلوبة، ولكن يعني الشجاعة اللي هي مصحوبة بالحكمة، يعني مراعاة المصالح والمفاسد وكذا، بدون تهور وبدون جبن. قال: وضلع الدين وغلبت الرجال. وضلع الدين وغلبت الرجال، هنا يقول ضلع الدين، ضلع الدين هو ثقله وشدته، حيث لا يجد من عليه الدين وفاء، ولا سيما مع المطالبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ضلع الدين، وضلع الدين هو ثقله وشدته. وطبعا الشارح يقول يعني إن أصل الضلع من الناحية اللغوية معناه الاعوجاج، الضلع من الناحية اللغوية معناه الاعوجاج، هذا المعنى اللغوي لكلمة ضلع، لكن المعنى الشرعي لها المرادها هنا ضلع الدين، المقصود به ثقل الدين وشدة الدين. وضلع الدين هو أن يكون الإنسان عليه ديون ولا يجد وفاءه، يعني عليه ديون ولا يجد ما يفي به هذه الديون التي عليه، ولا سيما مع المطالبة، يعني خاصة إذا كان الدائن يطالبه، يعني أن يكون سن مدينا وليس وعاجز عن وفاء الدين، وعليكم السلام، وعاجز عن وفاء الدين عزنا الله إياكم من ذلك، والدائن يطالبه كل ما يشوفه يعني يقول له يعني عليك كذا وعليك كذا ومتى تسدد ومتى، فيصبح يعني الإنسان مهموما مغموما بسبب ذلك. قال بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه، نسأل الله العافية. يقول بعض السلف قالوا: ما دخل هم الدين قلبا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه، يعني هم الدين يذهب عقل الإنسان، يعني يجعله مشتت الفكر، يعني الإنسان يعني دايما عليه مطالبات بالديون، والناس يعني تلاحقه يطالبونه بسداد ما عليه، هو عاجز عن الوفاء وكذا، فيعني يؤدي بها إلى حالة يعني تشتت العقل، يعني وذهاب يعني شيء من العقل لا يعود إليه، يعني حتى لو قدر فيما بعد على الوفاء تظل المشكلة دي، يعني عمل له عقدة نفسية يعني أو يعني مرض نفسي يعني يظل يعاني منه. فطبعا العلاج يعني الإنسان يعني يقنع بما أتاه الله ويجتهد، يعني هو يحاول يعني أن لا يورط نفسه في ديون، يعني هو في غنى عنها قدر المستطاع، يعني هو الدين حلال يعني الإنسان يستدين، لكن لا يوسع على نفسه يعني يستدين شيء يعني هو يعجز عن وفائه، ولا يعني يوسع على نفسه يعني في يستدين مثلا من أجل أشياء يعني كماليات يعني يمكن مثلا تأجلها أو يمكن الاستغناء عنها أو كذا. ف يعني الدين يعني يؤدي الإنسان إلى هموم وغموم وكذا، يعني إلا طبعا عند الحاجة، يعني طبعا كل إنسان يعني معرض يعني لظروف مثلا يعني تنزل به يعني حاجة تحوجه يعني إلى مساعدة وكذا، وشيء يعني يكون حاجة إليه ماسة مثلا ولا يمكن أن يؤجل وكذا، فالدين أباحه الله سبحانه وتعالى، لكن يكون عازما على الوفاء ويبذل ما في وسعه، بعد ذلك يعني إذا صار عليه ديون وكذا يبذل ما في وسعه لمحاولة يعني الاقتصاد في المعيشة وكذا، وسداد ما عليه يعني شيئا فشيئا بإذن الله، ومع الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينه على قضاء ما عليه من الديون. يعني طبعا ثبت يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستدين أحيانا، صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستدين صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعني يفي بما عليه يعني صلوات الله وسلامه عليه. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في صاع من شعير، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني اشترى صاع من شعير وما كان عنده ثمن هذا الشعير الذي اشتراه، فرهن درعه عند هذا الرجل اليهودي، فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بيع هذا الدرع وسدد من ثمنه يعني قيمة الصاع الذي اشتراه. وهنا يعني يلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استدان وعنده يعني من المال، يعني لو مات يعني ما يكفي السداد يعني ما عليه من الديون، هنا يكون أمر الدين أسهل إذا الإنسان مثلا استدان ولكن عنده مثلا يعني بعض يعني أرض أو بيت أو يعني شيء من يعني من مما يمكن يعني أن يباع ويسدد منه يعني ثمن مثلا الدين الذي عليه أو كذا، فيكون هذا يعني أسهل. وأما إذا كان الإنسان يعني ما عنده شيء يسدد به ما عليه من الديون، هذا يجعله يعني يحتاط أكثر يعني ويحاول يعني قدر الإمكان أن يبتعد عن الاستدانة. قال: وغلبت الدين، قال: وضلع الدين وغلبت الرجال، وضلع الدين وغلبت الرجال. هنا بعض روايات الحديث و يعني وقهر الرجال، يأتي بدل غلبة الرجال قهر الرجال، وهو بنفس المعنى، يعني غلبة الرجال هي قهر الرجال وهي تسلط الرجال على الإنسان يعني واستيلاؤهم عليه، بحيث يصبح الإنسان يعني مقهورا مذلولا لهؤلاء المتسلطين عليه لا يستطيع الفكاك منهم. يقول: قال الكرماني: هذا الدعاء من جوامع الكلم. الشارح هنا يقول: قال الكرماني رحمه الله: هذا الدعاء من جوامع الكلم. جوامع الكلم هي الكلمات الوجيزة التي تحتوي على المعاني العظيمة الكثيرة. فهذا الدعاء من جوامع الكلم لأنه ألفاظه قليلة ولكن معانيه عظيمة جدا كما وضح. قال: لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية. يعني أنواع الرذائل ثلاثة، يعني رذائل نفسانية ورذائل بدنية ورذائل خارجية. فنجد يعني أن هذا الدعاء يعني اشتمل على التعوذ من جميع هذه الرذائل، سواء يعني الأشياء النفسية مثل الهم والغم والحزن وكذا، يعني فهذا كلمة بصفين يتعوذ منه، والأشياء البدنية يعني مثل العجز والكسل، والعجز والكسل طبعا العجز هذا هو الإنسان يعني يكون به أمراض بدنية أو إعاقات أو كذا تمنعه من فعل الخير ومن فعل ما ينفعه في أمر دينه ودنياه. فالعجز والكسل هذا يتعلق يعني بالآفات البدنية، وضلع الدين وغلبة الرجال هذه الآفات اللي هي الخارجة عن الإنسان. يعني دائما المشاكل، يعني الخلاصة أن المشاكل أو الآفات التي يتعرض لها الإنسان إما يعني مشاكل نفسية أو مشاكل يعني عضوية بدنية أو مشاكل يعني من شيء خارج عن الإنسان. فالأشياء اللي هي يعني تتعلق بالإنسان إما أشياء نفسية مثل الهم والحزن، فالهم والحزن يجمع كل المشاكل النفسية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ منها من خلال تعوذه من الهم والحزن. هذا يشمل التعوذ من كل المشاكل النفسية أو الأمراض النفسية أو المشاكل النفسية، يجمعها هذا الدعاء الجامع: أعوذ بك من الهم والحزن. والمشاكل اللي هي البدنية يجمعها دعاؤه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من العجز والكسل، لأن العجز كما ذكرنا هو عدم قدرة الإنسان على فعل ما ينفعه من يعني في دينه أو دنياه، وعدم القدرة هذا يكون بسبب مرض، أو لماذا الإنسان يكون غير قادر مثلا على أن يصلي أو على أن يعمل أو على أن يذاكر أو على أن كذا. فعدم القدرة هذا بسبب يعني مرض أو بسبب إعاقة في جسده أو بسبب ألم أو بسبب أشياء كثيرة، كلها يعني مجموعة في التعوذ من العجز والكسل. أو حتى لو بدون سبب خالص يبقى هو الكسل، يعني لو ما في سبب يعني هو غير قادر على فعل ما ينفعه، وليس هناك يعني سبب عضوي أو حسي يعني يجعله غير قادر على هذا، يبقى هو السبب والكسل. فبرضه تعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن كل الآفات البدنية تعوذ منها، وكل الآفات النفسية تعوذ منها، وبعدين الآفات الخارجية برضو يجمعها التعوذ من ضلع الدين وغلبة الرجال. تجد كل المشاكل اللي هي يعني شيء خارج عن الإنسان، إما من تسلط غيره عليه، يعني هنا مشكلة يعني تسلط الآخرين على الإنسان واستيلاؤهم عليه وإذلالهم له وقهرهم له، فهذا أيضا تعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يعني مشتمل على جميع التعوذ، يعني من جميع الشرور ومن جميع الآفات على اختلاف أنواعها، يعني ما من آفة أو شر أو كذا إلا تجده مشمولا بهذا الدعاء العظيم. طيب، بقية الحديث يقول: يقول أنس رضي الله عنه: فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر. يعني استمر أنس في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم طوال الرحلة، يعني ذهابا وإيابا، حتى أقبل من خيبر، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى المدينة. قال: وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها. طبعا غزوة خيبر كانت معركة بين المسلمين وبين اليهود المقيمين في خيبر في ذلك الوقت، وانتصر فيها المسلمون. وكانت صفية بنت حيي، كان أبوها اللي هو حيي بن أخطب كان من زعماء اليهود يعني في خيبر، ويعني أسرت صفية رضي الله عنها، و اصطفاها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اصطفاها لنفسه وسترها وراءه بعباءته أو كسائه وأردفها وراءه، يعني أركبها خلفه على الدابة وسترها النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه أو بعباءته. وكان الصحابة رضي الله عنهم قالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصطفى لنفسه صفية يعني من السبي وكذا، يعني وزعه على الناس وكذا واختار لنفسه صفية، فالصحابة قالوا يعني سننظر يعني إذا حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإذا لم يحجبها فهي من سراريه يعني أو من الإماء، لأن الأمة لا تحتجب، الأمة يعني لا يجب عليها الحجاب، وإنما الحجاب للحرائر. فالصحابة يعني كانوا لا يعلمون هل الرسول صلى الله عليه وسلم سيتزوجها كزوجة وبالتالي تصبح من أمهات المؤمنين، أو أنه أخذها له يعني كأمة مملوكة وقد أباح الله تعالى ملك اليمين وكذا. فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حجبها فعلموا أنها من نسائه، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وجعل عتقها صداقها، يعني هي كانت أمة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها وأسلمت يعني رضي الله عنها وحسن إسلامها. قال حتى إذا كنا بالصهباء، لما صاروا يعني في الصحراء يعني في مكان معين من الصحراء في الطريق يعني بين خيبر والمدينة، صنع حيثا في نطع، والحيث نوع من الطعام، يعني نوع من الطعام يأتون بدقيق و سمن وعسل وأشياء من هذه الأمور وكذا، يعني صنعوا يعني حيثا في نطع، النطع اللي هو فراش من الجلد، بساط يعني كبير من الجلد، فبسط نطع فراش يعني من الجلد كبير، يعني بسط في الصحراء يعني هم في الطريق، ووضع عليه الحيث، وضع عليه هذا الطعام. ويقول أنس ثم أرسلني فدعوت رجالا، الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أنسا يدعو له رجالا من أفراد الجيش الإسلامي العائد من خيبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث أنسا فدعا رجالا، يعني حددهم له الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره أن يدعو، قال يعني أدعو فلانا وفلانا وفلانا، فدعا يعني رجالا وكذا، فأكلوا وكان ذلك بناءه بها، كان هذا هو بناء الرسول صلى الله عليه وسلم بصفية، يعني كانت هذه يعني وليمة البناء يعني والزفاف والدخول يعني بصفية رضي الله عنه، وكانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليمة البناء تكون بعد البناء، يعني يتم العقد ثم الدخول بالزوجة، وبعد أن يدخل بها يصنع طعاما ويدعو الناس لإشهار هذا الأمر، يعني طبعا العقد يتم يعني في وجود شاهدين ويكون هذا كافيا، ثم بعد العقد يعني يتم الدخول، وبعد الدخول يصنع طعاما، يعني من السنة يعني يصنع طعام ويدعى الناس إليه، ويقال يعني هذا الطعام بمناسبة يعني زواج فلان بفلانة وكذا، ويكون الغرض من هذه الوليمة إشهار الزواج، إشهار الزواج وإعلام الناس به، يعني جمع الناس على الطعام وسيلة للإشهار، ومن المقاصد الإسلامية يعني أن يكون الزواج مشتهرا يعني لحفظ الأنساب وحفظ الحقوق ومنع يعني ظنون السوء، أو عندما يرى الإنسان مثلا خارجا مع امرأة والناس يعني لا يعرفون أنه تزوج بهذه المرأة، فالشرع يعني منع ذلك بالحث على إشهار الزواج، ومن وسائل الإشهار يعني أن يصنع طعام ويدعى الناس إليه، يعني دعوة عامة ويجتمع الناس يعني عدد كبير وكذا، يكون ذلك من أسباب يعني انتشار الخبر. قال ثم أقبل حتى بدا له أحد، يعني كل هذا والرسول صلى الله عليه وسلم راجع من خيبر إلى المدينة، فلما أقبل على المدينة يعني واقترب منها بدا له أحد، يعني بدا جبل أحد، وجبل أحد طبعا جبل يعني ضخم عظيم على بعد أميال قليلة من المدينة، والجبل نفسه يعني الجبل يعني عرضه وارتفاعه، عرضه كبير وارتفاعه كبير، يعني عرضه عدة أميال، يمكن تقريبا 9 أميال أو شيء زي كده، يعني تظل تمشي يعني زي محيط الجبل أو عرض الجبل، مسافة يعني ضخمة يعني عدة أميال، وارتفاعه كذلك ارتفاع يعني عال وكبير. فلما بدأ جبل أحد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه. هذا يعني يبين أن سبحان الله حتى الجمادات لها يعني أحاسيس أو مشاعر يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يعني جعل في هذا الجبل الجماد، جعل فيه هذا الإحساس يعني أو هذه العاطفة تجاه المؤمنين، لأن هذا الجبل هو عبد لله تعالى وهو يسبح الله كما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالكون كله يعني هو يسبح بحمد الله وهو مخلوق لله، ولذلك يعني فإن هذه الجمادات تحب المؤمنين، الجمادات يعني بصفة عامة يعني تحب المؤمنين، لأن الجمادات يعني تسبح بحمد الله وتحب من يطيع الله عليها وتكره يعني من يعصي الله فوقها، حتى يعني الدواب أيضا والجمادات وكذا يعني تحب من يطيع الله ويستعملها في طاعة الله وكذا، وتبغض من يعصي الله ويستعملها في معصية الله، أو الأرض يعني تبغض أيضا من يعصي الله فوقها. فأحد جبل يحب المسلمين والمسلمون يحبونه لما يرتبط يعني هذا الجبل يعني في الذاكرة، في ذاكرة المسلمين يعني له ذكريات يعني حسنة يعني عند المسلمين. فهذا الجبل يعني كان عنده الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة، واستشهد عنده يعني عدد من الصحابة رضي الله عنهم. والجبل أحد أيضا يعني مما ورد فيه يعني أنه صعد النبي صلى الله عليه وسلم مرة هو وأبو بكر وعمر وعثمان، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صعدوا يوما فوق جبل أحد، فارتج بهم الجبل، الجبل ارتجف يعني واهتز، وفوقه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. فسكن الجبل يعني وثبت. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما برضو يضرب المثل بجبل أحد يعني في الضخامة، يعني كان يعني تقريبا أضخم جبل يعني حول المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب به المثل دائما في الأحاديث في الضخامة والثقل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: لتعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرة يعني صعد شجرة، رقي شجرة، فلما صعد يعني فوق الشجرة بدت ساقه يعني كشف الثوب عن ساقه، فبدت ساقه وكانت يعني ساقه شديدة النحافة، فجعل بعض الصحابة يعني يتعجب من دقة ساقيه يعني من شدة نحافة يعني الساق يعني نحيفة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي أو من دقة ساقي؟ لهي أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد، لهي أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. ومثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن صلى عليها ثم تبعها فله قيراط، يعني الذي صلى على الجنازة ولم يتبعها فله قيراط من الأجر، والذي يصلي على الجنازة ويتبعها له قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، قيراط من الأجر مثل جبل أحد من الحسنات، يعني يوضع في ميزان المؤمن. هذا طبعا يعني قدر عظيم، حديث كثيرة يعني فيها ذكر جبل أحد. لذلك يعني المؤمنون يحبون هذا الجبل، وحتى يعني رغم أنه حصل عنده يعني وقعة أحد التي أصيب فيها المسلمون وقتل منهم عدد كبير وكذا، لكن المسلمين لا يتشاءمون، لا عدوى ولا طيرة، غزوة أحد يعني كان النصر فيها في يعني في بدايتها كان النصر للمؤمنين، كان النصر للمؤمنين والظهور للمؤمنين، وإنما حصل يعني شيء من الهزيمة بسبب مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للرومان، وكان ذلك يعني لحكمة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم المؤمنين دروسا نافعة، فرغم حصول يعني هذا الابتلاء للمؤمنين في غزوة أحد إلا أن ذلك كان من ورائه يعني دروس عظيمة وعبر استفاد بها المسلمون، ونزل بشأنها آيات تتلى إلى يوم القيامة. فالقصد أن جبل أحد يعني فيه ذكريات جميلة يعني، ويستحضر المسلمون عنده يعني معاني عظيمة، فلذلك يعني هو جبل يحبنا ونحبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي يعني حب الرسول صلى الله عليه وسلم له كاف ليحبه المسلمون، يعني أي مسلم يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الجبل، سبحان الله يعني حتى يعني الإنسان يعني إذا رأى هذا الجبل، ولعل بعضكم يعني زار المدينة ورأى هذا الجبل، يعني أول ما يراه الإنسان يعني يتذكر هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الجبل، يعني الإنسان يعني طبيعته يعني يستشعر يعني بعاطفة تجاه هذا الجبل حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. فالمؤمن يعني يجد نفسه يعني مدفوعا إلى حب هذا الجبل. قال فلما أشرف على المدينة، لما أشرف على المدينة يعني بدت المدينة لناظر النبي صلى الله عليه وسلم، صار يعني يرى منازل المدينة ومساكن المدينة، قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة. اللهم إني أحرم ما بين جبليها اللي هما جبل عير وجبل ثور، وهما جبلان يعني على طرفي المدينة، وأيضا حدود المدينة يقال لها اللابة الشرقية واللابة الغربية، من جهة الشرق ومن جهة الغرب يحد المدينة يعني مرتفعات صخرية، ويحدها يعني جبلان أيضا كبيران، أحدهما يقال له جبل عير والآخر في الجهة الشرقية، وجبل ثور في الجهة الغربية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها، هذه حدود المدينة، جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم حرما مثلما حرم إبراهيم مكة. إبراهيم عليه السلام حرم مكة، فصار يحرم صيدها، ويعني يحرم الصيد في مكة، ويحرم قطع شجرها، يعني إلا ما استنبته الآدميون، الشجر يعني الذي نبت بقدرة الله يعني بدون استزراع من الآدميين، فهذا لا يقطع، وإنما يباح فقط يعني قطع الأشجار التي زرعها الآدميون وكذا. فالمهم فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. والمد والصاع مكيالان، ننتهينا إن شاء الله يعني. المد والصاع مكيالان، المد ملء كفي الرجل، والصاع أربعة أمداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالبركة، دعا لأهل المدينة بالبركة في مكيالهم في المد وفي الصاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.